أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نعود إليكم مرة أخرى لكي نناقش موضوعا تاريخيا يتعلق بمسار تاريخنا الوطني، مسار الحركة الوطنية والثورة التحريرية المباركة. أيها السادة والسيدات، ليس من السهولة أن نتحدث عن الإرهاصات التي عاشتها الحركة الوطنية في فترة ما بين 45 و54، ذلك أن المخاض كان عسيرا وصعبا، تجاذبات كثيرة حدثت بين المشاركة في الانتخابات من عدمه، تجاذبات تسايرت مع ذاك التزوير الذي مارسه سيء الذكر مارسيل إدمون نيجلان الحاكم العام آنذاك. الانتخابات التي خلفت أزمة داخل الحركة الوطنية بين مؤيد للمشاركة ورافض لها، ورغم أن الجميع شاركوا فيها إلا أن هناك نقاط بدت واضحة للعيان في هذه المرحلة، وهي النقاط التي أدت إلى بروز أزمة داخل حزب الشعب حركة انتصار الحريات الديمقراطية. هذا الحزب الذي تبنى المسار الاستقلالي منذ تأسيسه عام 37-900 وألف، إن لم نقل منذ 26-900 وألف، آن فترة نجم شمال إفريقيا. هذا الخلاف الذي تجلى داخل الحزب بين ما عرف تاريخيا بجماعة اللجنة المركزية أو جماعة المركزيين، وبين المصاليين وهم أتباع مصلي الحاج رحمة الله عليهم جميعا. في هذه الظروف وبالضبط في جوان 54-900 وألف، ظهرت تصويبات في هذا المسار ببروز فئة ثالثة أو نخبة ثالثة أو مجموعة ثالثة عرفت بجماعة المنظمة الخاصة، أو بالأحرى جماعة العمل الثوري، التي عقدت أول اجتماع لها في هذا الشهر، أي أقصد شهر جوان من عام 54-900 وألف، وهو الشهر الذي ظهر فيه هذا التنظيم المعروف باللجنة الثورية للوحدة والعمل. أيها السادة والسيدات، للحديث عن هذا الاجتماع الذي تمخضت على إثره اللجنة الثورية للوحدة والعمل، يسعدنا أن نستقبل الأستاذ الباحث في تاريخ الجزائر المعاصر الأستاذ دحمن تواتي، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر، وهو كذلك أستاذ من جامعة أدرار. أهلا بكم أستاذنا الكريم.
مرحبا الأخ بشير، وأشكرك على استضافتي مرة أخرى في هذه الحصة التاريخية المحترمة.
أشكرك أخي وزميلي دكتور دحمان، يسعدني كذلك أن أستقبل أخي وضيفي في الكثير من الحصص أستاذ يعني الطيب وسعد، وهو كذلك أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر، وله مجموعة من المحاولات القيمة في هذا المقام. أهلا بكم أستاذنا الكريم طيب وسعد.
أهلا ومرحبا، وشكرا لكم أخي البشير على دعوتكم الكريمة، ونحن مدينون بالشكر الكبير لحصتكم موقر. مرحبا بكم أخ البشير، وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونحن مدينون بالفضل والشكر لحصتكم الغراء أسوار التاريخ.
الشكر لله أولا، ونحن لا نقوم إلا بالواجب. أستاذ دحمن تواتي، أبدأ بكم، يعني وأريد أن أرحب بكم بعد زيارتكم العلمية للدولة الشقيقة تركيا. أرجو أنكم استفدتم وأفدتم الباحثين في هذا المقام والطلبة بالخصوص.
نعم، هي في الحقيقة كانت زيارة سريعة، زيارة سريعة كان هدفها التواصل بالدرجة الأولى مع أساتذة في جامعة إسطنبول، وفعلا تمكنت من الوصول إلى قسم التاريخ واتصال بأحد الأساتذة الذي لحسن الحظ أنه هو الوحيد الذي يتكلم الفرنسية، وأيضا
لا أدري إن كان من حسن الحظ أو سوء الحظ، يعني هذه مخلفات الاستعمار يعني.
على كل حال يعني وجدت أن الرجل تقريبا هو الوحيد الذي يتكلم فرنسية، وقلت من حسن الحظ أنه كان زار الأرشيف الوطني في بير خادم وهو يعيد كتاب عن جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر.
أليست له أصول جزائرية يعني؟
طبعا أنا قلت له سأساعدك بكل وسائل، وإن شئت يعني سنقوم بعمل مشترك، ولكن فهمت من ذلك أن الرجل يريد أن يحضر كتابا ملف كبير باللغة التركية، وهذا مهم بالنسبة للجزائر لأنها تدخل منطقة واسعة تتكلم اللغة التركية، تفهم ما جرى في الجزائر من فظائع الاستعمار، لأنها لا زالت تجهل ما جرى في الجزائر بالضبط. ثم أنه يعني هذا الموضوع يريد به أن يوظف سياسيا، لأن فرنسا تقلق الدولة التركية بملف
الأرمن،
وبالتالي هو يريد أن يوجد ملف كبير يحدث التوازن مع الخطاب الاستعماري، الخطاب السياسي الفرنسي الحالي تجاه تركيا.
طيب أستاذ أحمد تواتي، لو نعود إلى موضوعنا، ماذا عن الأرهاصات التي عاشتها الحركة الوطنية من 45 إلى 54 للوصول إلى جوان 54؟ ماذا حدث في هذه المسارات التاريخية الكبرى للحركة الوطنية؟
نعم، هي 10 سنوات حواسم، 10 سنوات فاصلة بدأت بشكل متسارع مع جرائم الاحتلال في شهر ماي 45، تلك الجرائم التي حضر لها مع سبق الإصرار والترصد ونظم هذه الجرائم وارتكب فيها، يريد من وراءها ضرب الحركة الوطنية وإرهاب الشعب الجزائري وإبادة الشعب الجزائري وإعادة تذكير الجزائريين بقوة فرنسا التي خرجوا نوعا ما عن طاعتها برفضهم أمرية دوغول في 44 وتشكيلهم حركة أحباب البيان والحرية التي خرجت على طاعة الاستعمار بمفهوم إدارة الاحتلال. ولذلك قلت هذا الحدث الهام جعل الحركة الوطنية تسير بشكل متسارع نحو تحضير العمل الثوري، ونتلمس ذلك بتأسيس حركة أو منظمة لوس، منظمة الخاصة. ولكن هذه المنظمة في الحقيقة عاشت طويلا ولم تدخل إلى العمل الثوري، حضرت كثيرا، أوجدت مخابئ، أوجدت أسلحة، كونت شباب تتوفر فيه العمل الثوري، ولكن عاشت طويلا في السرية ولم تدخل العمل الثوري، لأن الحزب آنذاك في الحقيقة لم يعطيها الاهتمام اللازم والتمويل اللازم، مما جعل الحركة تقوم بنفسها بعملية بريد وهران. ثم سبب آخر، أن هذه الحركة هو معروف أي تنظيم سري ثوري يعيش طويلا في السرية لابد لسبب أو آخر تكتشفه الإدارة الاحتلال، وفعلا اكتشفها، لذلك السبب اللي جرى في ناحية بسة وأدى إلى نتائج وخيمة، نتائج كان لها امتداد حتى داخل الثورة.
أستاذ أحمد، رجاء فيها في هذا المقام أريد منكم أن توضحوا لي أنا شخصيا وللسادة المستمعين الأفاضل الذين يستمعون إلى هذه الحصة، قضية العلاقة بين المنظمة الخاصة والحزب. هل العلاقة كانت علاقة طيبة، وإلا ما تفسير يعني تأخر المنظمة في البدء في العمل؟ السؤال الثاني هو في قضية اكتشاف المنظمة، هل صحيح أن المنظمة اكتشفت بعد واقعة تبسة؟ يعني لا توجد آراء أخرى ووجهات نظر أخرى لها علاقة مثلا بذاك الرجل الذي يذكر تاريخيا بكوبيس مثلا، يعني نعم، في الولاية الرابعة
بالحاج
عبد القادر. نعم،
كيف الحقيقة لابد أن نعرف بأن الحزب تلهى فكرة الانتخابات التي ذكرتموها، وجار إدارة الاحتلال فيما يسمى بانتخابات المجلس الجزائري وتوجيه أو دخول هذه الانتخابات، رغم أنها كان عمل عقيم، كان عمل من جانب الإدارة الاحتلال بهدف امتصاص غضب الشعب الجزائري وامتصاص وطنيته وتجفيفه فقط، يعني كان عمل في إطار شرعية الاحتلال، ولكن تبين مع الوقت حتى أن هذا الدستور كان يأتي بنتائج ضعيفة جدا حتى بمشاركة الجزائريين في هذا البرلمان، إلا أن مشاركتهم لا تؤدي لتغيير الأوضاع ما دام يسوي 10 ملايين من الجزائريين ب 800 ألف أو 900 ألف أوروبي في التمثيل، وكان في أبعد الحدود يؤدي إلى رفع بعض الشكاوى إلى إدارة الاحتلال دون فعالية، دون أن يؤخذ برأي الجزائريين. بالتالي كان عمل عقيم، وكان هؤلاء العناصر اللي هي اختيرت بأنها غير معروفة لدى إدارة الاحتلال وغير مسيسة وغير ذلك، التي اختيرت في منظمة لوس، بدأت تنزعج من هذا الوقت الذي يهدر. والثورة اندلعت في تونس، ثورة اندلعت في المغرب في بداية 52، ولوس هي التي وضعت كمشروع ثوري اندلاع الثورة في حدود سنة 1952، تجد نفسها متأخرة على العالم، متأخرة على حركة التاريخ، وتجد الحزب يتلهى بهذا الأمر. ونتائج الانتخابات كانت مهزلة بسبب ما ذكرته في البداية، أن ناجلة تحت تأثير الكولون في الجزائر قام بتزوير على نطاق واسع، وقزم حركة انتصار الحرية الديمقراطية إلى درجة أن معظم الذين تقدموا الانتخابات لم يفوزوا بها. بالتالي عملت إدارة الاحتلال على إفقاد هذا الحزب مصداقيته عند الشعب، وظهر وكأن هذا الحزب الذي كان بدأ ثوريا ويدعو إلى تحضير الثورة أنه يعني يضيع الوقت. وبالتالي جمعت لوس لجأت بمفردها إلى عملية بريد وهران، عمل لتمويل العمل الثوري، لأنها كانت تحتاج المال والحزب لا يقدم لها المال. الحزب كان لاهيا باشتراكات المناضلين ودخول انتخابات والنزاعات والمؤامرات الداخلية. وبالتالي وصلنا إلى اكتشاف المنظمة إثر ما وقع في تبسة، وهروب ذلك الشخص الذي بدأ ينتقد الحزب علنا ويهدد بكشف لوس.
تقصدون عبد القادر خياري؟
نعم، عبد القادر خياري كما معروف مع قضية عربي بالمهيدي ورفاقه الذين أخذوه لمعاقبته، ولكنه أفلت منهم وذهب مباشر إلى
موثقة هذه الوقعة دكتور دحمان.
هناك شهادات كثيرة حول هذه القضية، وهناك من يطرح مسألة كوبيوس هذا يعني بالحاج عبد القادر، اللي هو كان مكلف بالتدريب العسكري في لوس، اللي هو كان برتبة ملازم أول.
نعم،
واللي
كان مدرب يعني.
نعم،
كان
واحتضن بيته في زدين ذلك
الاجتماع
التاريخي للوس.
أليس من هنا بدأ التسرب؟
هو في الحقيقة لما قاموا بالاستيلاء على بريد وهران طلب منه أن ينقل هذا المال، ولكنه رفض منذ هذه الفترة، رفض نقل المال، مما اضطر خيذر أن ينقل المال داخل سيارة وهو عضو في
محصن يعني
في المجلس الجزائري.
نعم، برلماني.
نعم، هناك شكوك حول هذا المسألة، وخاصة أن الرجل بعد ذلك
أصبح موالي لفرنسا يعني.
ضمه، لكن ليس بالضرورة أن الرجل بهذا التصور، لأنه حتى العقد بوغرة لما حزت رأس هذا الرجل أثناء الثورة قال لهم يعني بكى لو تعرفون أن هذا الرجل، لو تعرفون قيمته.
فعلا كان وطنيا يعني. نعم، هذا متفق عليه.
كان وطني وكان لعب دور كبير، يعني تألم كثيرا لهذا الواقع. المهم بشكل أو آخر كل الذين حللوا هذا التنظيم السري لوس الأورغانيزاسيون سبيسيال قالوا بأنها عاشت في السرية مدة طويلة، وكان مفروض أنها تدخل العمل المسلح الثوري.
نعم،
ولكنها لم تفعل. لماذا؟ هؤلاء الأعضاء اللي هم فيها ردوا السبب، وهذا طبعا سيكون له تأثير فيما بعد في الأحداث التي ستأتي من بعده، ردوا كل السبب إلى الحزب ورئيس الحزب، رئيس اللجنة المركزية الحزب اللي هو الأمين العام، اللي هو مصالي الحاج، لأنهم اعتقدوا بأنه يضيع الوقت ويقول الوقت غير مناسب ويسوف، وجعل لوس في اهتمامه الثاني أو ثانوي ولم يعطيها المال اللازم، وبالتالي أصبح العمل الحزبي غاية في حد ذاته وليس التحضير للعمل الثوري.
أستاذ طيب وسعد، رجاء، هذا خلاف بين هياكل الحزب أو الحزب وبين المنظمة الخاصة، ماذا عن الخلاف داخل الحزب؟ يعني كهياكل حزبية، هل هناك خلاف كان موجود بين هذه القيادات؟ لأن هذه الخلافات هي التي ستوصلنا للثورة، ستوصلنا إلى هذا الشهر المشهود أو اليوم المشهود. إذن ماذا عن هذه الخلافات؟
على كل حال، هي الخلافات السياسية والحزبية على مستوى كل يعني التيارات والاتجاهات طبيعية، ولكن ليس طبيعيا بالنسبة للجزائريين خلال هذه المرحلة المفصلية والحساسة. كما تحدث زميلي الأستاذ دحمان، تلك العشرية التي تمتد من 45 إلى 54، وأنا أعتبر يعني من النقاط السوداوية في هذه المرحلة هي تصدع ذلك التحالف الوطني الذي أنشئ يعني كما هو معروف تاريخيا في سنة 1944 باسم يعني جبهة أحباب البيان والحرية، ردا على مرسوم ديغول في 7 مارس 1900، يعني من نفس السنة ذلك المرسوم الإدماجي. وكان يعني ثمن هذا التحالف، وكان ثمن يعني التوجه الاستقلالي للحركة الوطنية أثناء الحرب العالمية الثانية، هو ما حصل من جرائم فظيعة فيما عرف يعني بانتفاضة 8 مايو 1945، كانت محصلة ثقيلة وثقيلة جدا بين 60 إلى 100 ألف شهيد. بعد هذا الحدث المؤلم يعني وحل الحركة الوطنية يعني بتياراتها وأحزابها، حاولت يعني العودة مجددا إلى الواجهة، يعني بالنسبة للبعض بإعادة تأسيس الأحزاب بأسماء جديدة، بالنسبة للبعض الآخر كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين على المضي قدما يعني في سياستها الوطنية المعهودة. لكن الشيء الذي يعني كان ملفتا للنظر هو أن هذه الأحزاب كما قلت تباعدت وناءت بجانبها، ولولا قضية تزوير الانتخابات كما هو معروف يعني التي دعت إليها فرنسا بموجب دستور 20 سبتمبر 1947، لولا أن هذا التزوير المفضوح في دورته يعني في 48 ثم في سنة 51 الذي حاول يعني لملمت إذا صح التعبير شمل الحركة الوطنية في تنظيم آخر سمي بجبهة الوطنية للدفاع عن الحريات، ولكن في الحقيقة كما يعني يقال فإن هذا التنظيم يمكن القول أنه يعني أجهض في مهده أو ولد ميتا، رغم أنه ضم 4 تيارات يعني سياسية معروفة، حركة الانتصار واتحاد الديمقراطي وجمعية العلماء وكذلك يعني الحزب الشيوعي، حزب الشيوعي الجزائري. والسبب يعني في الحقيقة أنه كل طرف للأسف تعصب هكذا لنزعته الحزبية وعاد الخلاف من جديد. طيب، ما طبع هذه المرحلة كما تفضلتم يعني
أستاذ طيب إذا سمحت
أنا سأدخل مباشرة في الحكي أمهد فقط
أنا لا أقصد ذلك، أنا في هذا المقام فقط أردت أن أقف عند نقطة فلنقولها يعني للتاريخ وللمستمع. نعم. ونحن قلنا في العديد من المرات أننا لا نريد أن نبيض الأسود ولا أن نسود الأبيض. نعم. معروف أنه ما تم الاتفاق عليه في سنة 1951 في قضية عدم المشاركة الانتخابات أن أحد الأحزاب قد خالف هذه القاعدة ودخل في الانتخابات وهو الحزب الشيوعي الجزائري، وبالتالي تفجر هذا الاتفاق. صحيح. الذي حصل في ما عرف باجتماع دنيا زاد الشهير في أوت من عام 1951.
صحيح صحيح، وهذا ما يعني ما حصل بالفعل.
طيب،
هذا ما حصل بالفعل.
طيب، واصل تفضل.
المهم كما ترى أخي البشير، الخلاف بدأ على المستوى الجماعي، ثم للأسف أن هذا الوباء هذا امتد إلى الأحزاب، يعني على مستوى الأحزاب، ومن ذلك يعني حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، ولم تسلم حتى جمعية العلماء نفسها أيضا من هذا الخلاف، يعني بعد وجود زعيمها وقائدها يعني في مصر آنذاك. المهم، إذا أردتم أن نبحث الآن عن الخلفيات التي تقف يعني وراء هذه الأزمة الحزبية التي يعني عصفت بأكبر تيار سياسي وطني يقود إذا صح التعبير الحركة الاستقلالية في ذلك الوقت، ما كان يعرف سابقا بحزب نجم شمال افريقيا ثم حزب الشعب الجزائري، كيف به يعني يتخبط في مثل هذه الخلافات السياسية الضيقة؟ في الحقيقة هناك يعني معطيات كثيرة يرجعها البعض إلى قضية اكتشاف المنظمة الخاصة. يعني منذ اكتشاف المنظمة الخاصة بدأ الخلاف يلوح في الأفق، بغض النظر عن الملابسات التي أحاطت ب يعني حادثة تبسة كما تفضل الأستاذ. مهما كان من أمر، القرار الحزبي الذي اتخذه مصطفى الحاج بحل المنظمة كإجراء وقائي كما تقول بعض المراجع، يعني حتى يتبين أن المسألة هي مؤامرة فرنسية في محاولة منها يعني للقضاء على الحزب، يعني إذا صح التعبير يعني إجراء تمويهي. ولكن هناك يعني أطراف في الحزب لم ينطلع عليها هذا القرار، وهنا نقصد يعني ذلك الجناح الثوري في صفوف الحزب الذي كان متمسكا باستمرارية هذا التنظيم، وخاصة يعني خاصة منطقتين أو يعني منطقتين عسكريتين في الجزائر، هما منطقة الأوراس وكذلك منطقة القبائل. فمن المعروف تاريخيا أن مصطفى بن بولعيد يعني في الحقيقة رفض هذا القرار رفضا باتا. يعني منذ ذلك الحين بدأت بوادر الخلاف تظهر. على كل حال، الخلاف امتد هذه المرة حتى إلى عمق إذا صح التعبير الحزب في حد ذاته. كما هو معروف حينما يعني طالب مصطفى الحاج بمنحه وإعطائه صلاحيات مطلقة وواسعة في تسيير الحزب. يعني هنا ظهر أعضاء اللجنة المركزية كطرف معارض لهذا الأمر، يعني رفضوا الإذعان والخضوع لهذا القرار، وطبعا استفحل الخلاف كما هو معروف يعني من ناحية التاريخية.
ترون أن مصطفى الحاج كان مخطئا بطلبه الرئاسة أو القيادة إذا شئت؟ يعني كان مخطئا، الكلام مفتوح في الحقيقة للأخوين. يعني
ماليش هي فضل. إضافة لما قال الأخ طيب، لابد أن نعرف أن اكتشاف المنظمة فتح كثير من المشاكل، أضاف كثير من المشاكل التي كانت موجودة أصلا في الحزب، إضافة إلى الأزمة اللي صارت سنة 47 فيما يسمى في 49 عفوا فيما يسمى بالبربرية.
البربرية. نعم.
في هذا الشأن يقول البعض أن المسألة يعني ليست المسألة البربرية وإنما مسألة ديمقراطية داخل الحزب. وجاءت الاكتشاف اللص ليغذي هذا الخلاف داخل الحزب بعوامل أخرى، لأن الحزب كيف تعامل مع اكتشاف المنظمة؟ أولا إهمال المنظمة لما كانت في السرية، ويقال أنه منذ البداية اختير للمنظمة اختير لها عناصر غير معروفين على المستوى السياسي. من جهة الحزب يقول بأن هذا يعني عمل ضروري حتى لا تكتشفهم إدارة الاحتلال، ولكن من جهة أخرى يبدو منذ البداية أن الحزب يريد أن يتبرأ من هذا الحركة أو يتنصل من مسؤوليتها، لأنه مع اكتشافها استراتيجية الحزب تميزت بإنكار هذا الحركة وجودها ولا علاقة له بها، مع أن إدارة الاحتلال كانت قد ألقت القبض على 1500 عضو، والتعذيب الذي جرى وهو تعذيب فيه كتب الآن تعذيب جهنمي أثبت لإدارة الاحتلال أن كثير من الأعضاء كانوا داخل الحزب، وهناك اعترافات أحمد بن بلة وهو لازال على قيد الحياة، ونشرها المرحوم بخدة في كتابه أمام، يقول بأنه قال ما يعرف وما ما طلب منه وما لم يطلب منه، وهي منشورة. شيء آخر، إدارة الاحتلال ثبت لديها بدليل أن هذه العناصر هي مرتبطة بحركة انتصار الحرية، ولكن إدارة الاحتلال كانت من الدهاء أنها لا تريد العمل السري هذا، أرادت أن تبقي العمل السياسي العلني حتى تكتشف العناصر، حتى تجعلهم بعيدين عن المفاجآت العمل السري. ولذلك عملها بعد ما جازر الثامن، بعد ما جازر الثامن كان هدفها هو ترك المجال للعمل السياسي حتى تظهر هذه العناصر وتكون مفيشة عندها يعني موضوع في ديفيشي وعرفتهم ولها معلومات كبيرة عليهم، ولكن الحزب أفلت من هذا الخطة بتعيينه عناصر غير معروفة، عناصر في كل المناطق غير معروفة. المهم استراتيجية الحزب هي الإنكار، والإنكار هذا أدى به إلى إهمال هذه العناصر المطاردة، ومنهم بوضياف رحمه الله، ومنهم عناصر أخرى كثيرة عاشت في ظروف قاسية وأصبحوا في الحزب يسمون بثقال، يعني ثقال الحزب، وكان مطلوب منهم أنهم يسلموا نفسهم إلى إدارة الاحتلال أو يهاجرون أو يبعثون إلى خارج إلى فرنسا. هذا كان استراتيجي الحزب، وهذا التعامل مع الحركة بهذه الطريقة هو تعامل خلف أحقاد كبيرة وحسابات ثقيلة لدى عناصر المنظمة الخاصة الذين يعني تأكد لديهم ولو من وجهة نظرهم بأن الحزب الذي أهمل المنظمة هو اليوم يتنصل من مسؤولياته تجاههم وخلاهم يعيشوا في ظروف مثلا في منطقة بلاد القبائل ولو يعملون في مزارع الكولون مثل سائر العمال الجزائريين، وظروفهم هذه القاسية طبعا خلتهم يعني يحاولوا العودة من جديد، ولكن هذه المرة بخلفيات فيها كثير من ألا أقول أنهم بشر، فيها كثير من الأحقاد تجاه الحزب ورئيس الحزب وبيروقراطية الحزب، ويريدون تصفية الحسابات. هذه بدون شك فيها تأثير.
أستاذ أحمان رجاء وحتى أستاذ طيب يعني لكي نتقدم أكثر في هذا العمل المتشعب في الحقيقة، أنا أراه كلما فتحنا ملفا يظهر ملف آخر، لكن ألا ترون من الحكمة أيضا باختصار شديد رجاء أستاذ طيب، ألا ترون من الحكمة أو من غيرها أو من غير الحكمة أن الحزب حينما تكتشف المنظمة يتبرأ منها؟ يعني هذه استراتيجية أيضا، يعني من يستطيع في ذلك الوقت في هذا الزمن الجهنمي الذي كان يقوده مارسيل إدمون إيجنال والجمهورية الرابعة أن يعترف الحزب ب يعني انتماء المنظمة له؟ وتجربة 45 ليست بعيدة.
نعم،
في الحق هذا هو المنطلق، هو المنطلق تاع هذا الموقف هو يعود إلى ما حدث في 45. حتى في 45 كان هناك أيضا نوع من التنكر للثورة الخفية.
نعم.
أثناء 8 مايو.
نعم.
كان فيه تنكر.
نعم.
يبدو أن هذا التنكر أيضا عاد إلى الواجهة يعني بعد اكتشاف المنظمة الخاصة،
وهو أمر طيب. عادي يبدو لي يعني. يبدو لي أمر عادي.
البشير هو أمر عادي ربما في مرحلته الأولى.
نعم.
كاستراتيجية كما تفضلتم يعني للتنصل من المتابعة الفرنسية، ولكن الإشكال أنه فيما بعد يعني أصبح فلسفة على مستوى الحزب، يعني بمعنى المراهنة على الحلول السياسية والعمل السياسي والانتخابات، يعني أصبح يعطي انطباعا في الظاهر أن القضية لم تعد مجرد يعني استراتيجية ومناورة لتمويها على العدو. يعني أكبر دليل على ذلك يعني، وإن كان هذا ربما يعني حديث استباقي لأننا لم نتكلم بعد عن تداعيات الخلاف الحزبي وما ترتب عليه،
سنصل إليها بعد
سنصل
بعد.
إليه نعم
فضل.
يعني في تلك الفترة عندما عرض عليهم العمل المسلح، يعني العودة إلى العمل المسلح وتنظيم العمل المسلح، يعني أمام كما قال الأستاذ دحمان سابقا أمام تحولات الإقليمية والعالمية، يعني هناك شعوب وبلدان يعني
تتحرر
تنهض بثورات في الهند الصينية في تونس في المغرب، ونحن يعني متأخرون جدا عن الركب، والأوضاع مزرية بالنسبة للشعب الجزائري، يعني الأمر كان يتطلب الإسراع في التغيير إذا بعناصر الحزب تتماطل. هذا نوعا ما يعني كما قلت حديث سنأتي إليه.
أستاذ أحمد رجاء باختصار شديد لكي نذهب إلى النقطة الأخرى الجوهرية،
نعم،
مصطلح الحاج ما قبل نفيه هو نفسه مصطلح الحاج ما بعد عودته من برازافيل؟ الرجل الذي كان من دعاة العمل المسلح والعمل الثوري، هل هو نفسه الذي عاد بعد 45 بعد في عام 46؟ يعني هو نفسه؟
هو في الحقيقة كان كل من كتب في قضية هذا الخلاف بين اللجنة المركزية والأمين العام للحزب يتكلموا على أن الرجل بفعل المدة الطويلة التي ترأس فيها هذا التيار الوطني ذو التوجه الثوري وغير ذلك، تبين لهم أنه يعني في مرحلة ما أصبح لا يساير تطلعات القاعدة بهذا التعبير، تطلعات الشعب، تطلعات العناصر التي تريد الذهاب بعيدا بالحزب إلى العمل الثوري. والدليل أن يعني بعد اكتشاف لوس تبين بأن رئيس الحزب بتوجه السياسي هذا هو الذي جعل العمل الحزبي غاية في حد ذاته، بينما كان مطلوب أن الحزب يحضر للعمل الثوري، ودخل في عمل سياسي عقيم تبين بأنه ينتهي إلى طريق مسدود ولا يأتي بالنتائج، ونتائج الانتخابات أكد ذلك. ومع ذلك يصر على قيادة الحزب بدون أن يخضع لرأي الجماعة، ما دام الحزب فيه لجنة فيها لجنة مركزية وفيها قاعدة، مفروض أنه مبني على أسس من الجماعة والمشاورة، ولكنه كان تقريبا في هذه المرحلة أصبح مفصول على إرادة غالبية الجزائريين، ومحاط بمولاي مرباح وبعض الجماعة التي يعني كما نقول إحنا تنصحه بأمور تجعله دائما يؤمن بفكرة الزعامة، وهذا أصبح شيء غير مقبول في هذه المرحلة لأنه جاجيل من الجزائريين.
أليس الوقت وقت الزعامات في ذلك الوقت؟ يعني
لا، هو
محمد الخامس في تونس، بورقيبة في المغرب عفوا، محمد بورقيبة في تونس، تيتو في يوغوسلافيا.
نحن كنا في ظرف خاص، وهو أننا
لماذا نشذ نحن الجزائريين؟ يعني لأنه دائما عندنا نملك ما لا يملك الغير.
لا
يعني
نحن الزعامات التي تكونت في الجزائر منذ عهد الأمير عبد القادر ولا الأمير خالد، ولا كان الزعيم عندنا في الجزائر يشاور من معه، يجعل يعني ناس يعود إليهم في المشورة، ولكن لا يأخذ قرارات فردية، وخاصة أنه تبين بعد اكتشاف لوس بأن الحزب يتجه في اتجاه خاطئ، وهذا قلت ولد أحقاد، وسيعود هؤلاء اللي كانوا مطاردين وغير مرغوب فيهم ومطلوب منهم بيسلموا أنفسهم الإدارة أو يهاجروا خارج الجزائر، سيعودون من جديد وهم يحملون أمين عام الحزب مسؤولية إخفاق الحزب في الوصول إلى العمل الثوري، وسيجدون فئة أخرى ممن تخرجوا من الثانويات واللي هم مثقفين جو بعد الحرب العالمية الثانية كما بخدة وكما جماعة أخرى، وجدوا بأن الرجل اللي هو ماهوش متكون مثلهم على المستوى العلمي، ما عندوش مستوى علمي مثلهم، مازال يتمسك ببعض الأمور اللي هي غير مرغوبة في تلك المرحلة، كانوا يريدون التشاور ورأي الجماعة هو الذي يسير وليس رأي الفرد.
طيب أستاذ دحمان أو أستاذ طيب، الكلام وجه إليكما معا. الحزب تعرض إلى ضربات في الصميم يبدو لي، المنظمة اكتشفت عام 50 وحلت في الواقعة الشهيرة واقعة مارس 50، زعيم الحزب ألقي عليه القبض في ماي من عام 52 ونفي إلى نيور وبقي هناك ولم يعد إلى هذه الأرض الطيبة. الآن كيف ظهرت اللجنة الثورية للوحدة والعمل؟ كيف برزت في هذا الشهر في شهر جوان من عام 54؟ أستاذ طيب أو أستاذ
ذكرتم شيئا طيبا، يعني ويدخل في الحقيقة في
على مقام اسمك، يعني
في بارك الله فيك في سياق سياق الكلام، حينما قلت بأن مصاري كان غائبا عن أرض الوطن في 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 معتقله، هذا أيضا كان من العوامل في الحقيقة التي أدت إلى إحداث شرخ على المستوى الحزبي. يعني تصور يعني زعيم وقائد سياسي يريد أن يقود الحزب يعني خارج الوطن، هذا أيضا أدى إلى نوع من ضعف إذا صح التعبير وقلة التواصل ما بين الداخل وما بين الخارج. على كل حال أنا حسب نظري يعني كان من الممكن أن القضية الوطنية الجوهرية التي تهم الجميع أنها تكون عاملا مشجعا على احتواء هذا الخلاف الحزبي والعودة إلى الأصل، وهو يعني إعادة بعث العمل المسلح. ولكن يبدو أن طرفي الخلاف مضيا في تعنتهما حسب يعني وجهة نظري الخاصة، وهنا أعني بذلك يعني مصالي وأنصاره وجماعة اللجنة المركزية، وبدأت الأمور فيما بعد تتوالى وتتداعى
بعد أن أصدر يعني مصالي قراره المعروف بحل اللجنة المركزية، ثم أتبع برفض أعضاء اللجنة المركزية لقرار الحل، ثم يعني تطورت الأمور إلى أخطر من ذلك. يعني حينما عقد مؤتمران كما هو معروف، يعني مؤتمر في مدينة
نيويورك
فكرني بها، يعني أورنو أو أورني ببلجيكا،
هورنو.
لا كتبت في بعض المراجع أورني، المهم
هورنو معروفة المدينة في بلجيكا.
نعم وهو كذلك المؤتمر المعروف الذي عقده مصطفى الحاج بين 13 و15 يعني من شهر جويلية 1954، وطبعا ترتبت عليه أو يعني تمخضت عنه عدة قرارات لعل من أبرزها إدانته الصريحة يعني للذين اعتبرهم يعني شقوا عصا الطاعة وخرجوا عن سياسة الحزب. من جهتهم أيضا أعضاء اللجنة المركزية يعني ردوا بالمثل حينما عقدوا أيضا اجتماعهم في مدينة الجزائر بين 13 و16 من شهر أوت 1954، وأهم قرار يعني خرجوا به هو طبعا بلا شك يعني هو إدانة قرارة مصالي الحاج يعني الذين رموه أيضا ربما يعني بالديكتاتورية وبالتسيير الفردي للحزب وعدم العودة إلى القاعدة النضالية أو ما يسمى بالاستشارة الجماعية. المهم أخي البشير، يعني في ظل هذه الأجواء يعني المتشنجة والمتوترة ظهر هو في حقه كان موجود، ولكن هذا الطرف الثالث اللي هو الجناح الثوري وهم أتباع المنظمة الخاصة يعني عادوا إلى الواجهة بقوة في محاولة منهم يعني لاحتواء هذا الخلاف السياسي الشكلي في الحقيقة يعني أمام المهمة الكبرى التي تنتظر يعني تنتظر الوطن، وهي مهمة التحرير. فمن المعروف تاريخيا يعني أنهم حاولوا يعني توسط لنزع فتيل الخلاف، ولكنهم في الحقيقة يعني فشلوا في ذلك. وأعتقد أن سبب الفشل كما توضحها المراجع هي بالنسبة للطرف هنا هي مسألة يعني صراع حول إدارة الحزب، الصراع حول إدارة الحزب. لم يكن أمامهم مشروع يعني مشروع مستقبلي الذي يرتقبه أكثر من ذلك. أخي البشير، يعني تصور أنهم يعني يتهمون الشعب الجزائري بأنه يعني غير واعي غير مؤهل للنهوض بالمشروع الثوري، ولكن رد عليهم بن طوبال بأنكم أنتم المتخلفون. في الحق الشعب ويرقب يعني القرار التاريخي من رئيس الحزب لإعطاء إشارة الانطلاق، وكانوا دائما يتذرعون بالحجج المعروفة. الحجج المعروفة هي قلة الإمكانيات العسكرية، يعني عدم الاستعداد الشعبي، قال لك أيضا الظروف الدولية غير مناسبة، وهكذا إلى غيرها يعني من الأسباب والعوامل. طيب هذه الأسباب والعوامل طيب هي التي دهت إلى البديل. سأعطي الكلمة الآن لأستاذ
لتحدث عن البديل. كلمة. أنا الذي أعطي
الكلمة. العفو. على هذه الفلتة اللسانية.
طيب لا بأس أستاذ. نحن في نقاش ولا توجد هذه الحواجز بيننا.
يعني
لا بأس.
أحاول.
طيب الأستاذ دحمان، رجاء أن الآن ظهرت اللجنة الثورية للوحدة والعمل. اللجنة الثورية لوحدة الملل، ما هي مكونات اللجنة وما هو دورها، ما هي استراتيجيتها؟ إذن تركوا المركزيين جانبا وتركوا المصليين جانبا في صراعهم من الأولى، البيضة أم الدجاجة، من يتقدم، من يقوم، من كذا. جاءت اللجنة الثورية، ما هي مكوناتها وما هي استراتيجيتها؟
نعم، هي في الحقيقة بعد اكتشاف لوس لم يظهر مصالي الحاج مشروع بديل كما قال الأخ طيب، ليس له مشروع ثوري واضح. إلى حد الآن ما زال الناس يقولون مصالح الحاج كان عنده فكرة ثورة وفكرة مشروع ثوري، ولكن ليس لدينا أي أدلة واضحة حول مشروع.
أنا معذرة مع احترامي الشديد لكلامك هذا، ولكن أول من طالب بالعمل المسلح هو مصالح الحاج، وكان رجلا ثوريا من عام 37. حزب الشعب الجزائري هو حزب ثوري استقلالي.
لا، أنت تتكلم هذا الأمور في تلك الفترة صحيح، هذا كلفه النفي وغير ذلك. نعم. ذلك على المستوى السياسي، أما أن يملك جهاز ثوري ويقود يخطط لعمل ثوري جاهز فهذا غير موجود، هذا لا يتكلمون عنه. عنده مناضلين على مستوى الوطن، ولكن ليس لهم مشروع مثل ما كان وفق لوس.
طيب سنخصص حصة لمثل الحاج. نعم. إن شاء الله. نعم. نتجاوز هذه
يعني المرحلة. حل لوس اللي كانت فيها تتوفر فيها كل هذا الأمور اللي تؤدي فورا لعمل ثوري لم يعد له مثل هذا المشروع. بالتالي حتى الحزب أصبح لا يقنع الجمهور، لا يقنع الذين هم في اللجنة المركزية ولا الذين هم في لوس ولا حتى القاعدة الشعبية، حتى الناس وصلت إلى اليأس. صح. بالتالي أدى ذلك إلى الانقسام، والانقسام هذا أصبح في الإعلام الاستعماري مادة دسمة للتندر. قالوا أين هذا الحزب العتيد الذي تكلمون عنه؟ الرأس من جهة والجسد من جهة أخرى، يعني انقسم في فترة حرجة، فترة ثورات في العالم، فترة الثورة في تونس في المغرب في الهند الصينية، والجزائريون مقسمون على أنفسهم، وهذا كان يعني يحز في أنفس الناس جميعا بما فيهم قدماء لوس الذين أسسوا اللجنة الثورية للوحدة والعمل في شهر مارس.
مارس نعم،
مارس 54 في شهر مارس. انظر التسمية الكريا كوميتي ريفوليسيونير بور لونيون اي اكسيون، اللجنة الثورية للوحدة والعمل، قالوا الثورية حتى يعني يفكروا باللي العمل الحزبي عقيم، ثانيا للوحدة يعني نريد أن نتحد ولن ننقسم كما هو الحال الحزب منقسم، الوحدة والعمل يعني نلجأ إلى الاتحاد ثم نذهب مباشرة لاكسيون العمل.
ما هي مكونات اللجنة؟
مكوناتها بالأساس من قدماء لوس الذين العناصر السليمة كما يسمونهم في بيان أونا، العناصر التي لم يتمكن الاحتلال من القبض عليهم،
ولكن كان فيها بعض المركزيين.
نعم، انضم إليها فيما بعد فيما بعض بعد. المركزيين هؤلاء قلت يتميزون بشيء، أنهم أناس يعرفون العمل السري، ثانيا أناس مناضلون مخلصون لا يناقش أحد في وطنيتهم وإخلاصهم، الشيء الثالث أنهم يحملون أحقادا أو لنقول أحكاما بينها الواقع تجاه مصالح الحاج واتجاه اللجنة المركزية واتجاه العمل الحزبي بشكل عام. هؤلاء جربوا في الواقع وتضرروا كثيرا، يريدون هم أن يخرجوا من المطاردة البوليسية وينقلوا الثورة للشعب بحيث تصبح قضيتهم قضية وطن، قضية شعب كل.
ولكن أستاذ دحمان، هم يعني لا أعتقد أنهم يحملون ضغينة لمثل الحاج، بدليل أنهم اتصلوا به في الأيام الأخيرة قبل اندلاع الثورة.
نعم نعم، هم ليست لا أقصد بالضغينة
عتاب ربما سياسي،
لا لا أقصد الضغينة هنا الحقد في شخصه بالذات، لا هم يعني تقييمهم لأسباب اكتشاف لوس و عدم انتقالها للعمل الثوري يعود بالدرجة الأولى انتقادهم لزعيم الحزب وللحزب بحد ذاته الذي همش لوس ولم يعطيها الاهتمام الأول في عمله. بالتالي الشخص الوحيد الأساسي اللي يتحمل المسؤولية بالنسبة إليهم هو مثالي الحاج، وأسسوا جريدة آنذاك تسمى الباتريوت
الوطني.
صدر منها نظن 6 أعداد كلها كانت أملوا فيها، الحقيقة كانت موجودة في أرشيف ولاية الجزائر حسب مذكر مولود قاسم نايد بالقاسم في إحدى إحالته، ولكنه رحمه الله ولكنه غير موجودة هذه الأعداد الآن
للأسف،
غير موجودة لا ندري أن أين هي
ولماذا.
المهم حسب الذين درسوا هذا في محتواها يأكدوا كثيرا بأنها كانت توجه نقد كبير إلى زعيم الحزب اللي هو مصالي الحاج.
أستاذ طيب، كنتم منذ قليل قد تكلمتم عن التداعيات ومعذرة قطعتكم، ما هي التداعيات؟ ماذا حصل فيما بعد؟
تداعيات بعد الخلاف أو
طيب ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل، ماذا حصل فيما بعد؟ إذن فلننتقل من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي، رب ضارة نافعة، حدث الأزمة، ظهرت اللجنة، ماذا حصل فيما بعد؟
طيب في الحقيقة الأستاذ يعني تواتي دحمان حلل يعني تحليلا
دقيقا
جدا يعني الألفاظ التي تركب منها أو يتركب منها الاسم،
ولكن استعمل مصطلحات ثقيلة يعني
ربما تعبر
قضية الحقد يعني والتفضل.
لا هو في الحقيقة هو الأمر لا يرقى إلى درجة حقد، وإنما هو عتاب سياسي على نوع من التراخي، نوع من التماطل في مرحلة حساسة ويعني وتاريخية.
ما هي التداعيات أستاذ طيب؟
التداعيات الأولى هي محاولة كما قلنا فض النزاع في يعني في عند ظهوره، ولكن يعني أعضاء المنظمة في الحقيقة فشلوا في هذه المهمة. طبعا هذا الفشل يعني أعطاهم قناعة يعني بضرورة تجاوز هذه الخلافات. كيف يتم تجاوز هذه الخلافات؟ هو أنهم يأخذون زمام المبادرة بأنفسهم. إذا كان يعني زعيم الحزب يعني لما يتخذ هذا الإجراء يعني المنتظر، قالوا لا بد لمداراة على هذه الخلافات وتجاوز الأزمة أن نسرع في الإعلان عن يعني الشروع إذا صح التعبير في الثورة المسلحة والتحذير لها. هذا هو المعروف تاريخيا. وأن هذه اللجنة كما تعرف أخي المشير يعني عقدت اجتماعين تاريخيين. الاجتماع الأول كما هو معروف الذي حدث يعني في المدنية صالون بي اليوم،
العكس يعني صالون بي سابقا
سابقا عفوا المدنية اليوم
مدنية الاجتماع الثاني.
الاجتماع الثاني نعم
الاجتماع الثاني يعني نعم. هناك اجتماع 22 كما هو معروف
نعم. هذا هو اجتماع مدنية هذا
نعم. هذا هو اللي راني نتكلم عليه. على كل حال الاجتماع 22 كما هو معروف من ناحية التاريخية تولد عنه أولا كيف نقول اتفاق على يعني تفجير ثورة المسلحة. الأمر الثاني هو إنشاء قيادة عسكرية خماسية ثم أصبحت سداسية ثم أصبحت تعرف بلجنة التسع إلى آخره من يعني من الأمور لا أتذكرها جيدا يعني فيها مسائل على كل حال تتعلق بالتنظيم المسلح. طبعا تلاه فيما بعد اجتماع آخر معروف يعني في أعتقد في أكتوبر إذا لم تخني الذاكرة قبل شهر واحد يعني من اندلاع الثورة المسلحة، وهو الاجتماع الذي أسفر عن تشكيل جبهة التحرير وجيش التحرير وصياغة البيان بيان جبهة التحرير وكذلك بيان جيش التحرير الوطني. هذا إجمالا يعني.
أستاذ دحمان تريدون الإضافة؟
نعم، هذه اللجنة الثورية الوحدة العمل لم تكن يعني تعمل في ظروف طبيعية، كانت في ظروف سرية ومطاردة من جميع الأطراف حتى نعرف هذا، مطاردة من صحيح. إدارة الاحتلال الشرطة السرية الفرنسية، مطاردة أيضا من جماعات المتصارعة
نعم.
هناك مواجهات حصلت في كتشاوة
نعم يعني معروفة. مواجهات وكان صحيح. مطلوب من أن جماعة في بلاد القبائل أنهم يعني مطلوب منهم من جماعة ميسالي أنهم يصفوا جماعة الكرية في ناحية قسنطينة كان مطلوب منهم بيصفهم. وهذا الاجتماع اللي جرى في المدنية ليس بالسهولة التي ذكر الخطيب، فلم يكن هناك كل الناس تؤمن بالعمل الثوري.
صح،
كان هناك ناس لا يؤمنون بالعمل الثوري حتى بهذا الاجتماع، بدليل أن حتى لا أذكر الاسم
هناك جماعة رفضت
نعم. وهذا الآن ليس بالسرية
وانسحبت
نعم انسحبت ومعروف الآن مذكورين حتى لا نذكر نعود ذكر اسمه وشخصية وفاة مؤخرا
نعم 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 المفروض أن نذكر يعني هذا تاريخ يعني ما
نعم. المهم سويداني بوجمعة في الأخير لما ناقشوا أسباب اكتشاف لوس والظرف الدولي الذي تجري فيه الحرب في تونس والمغرب وضرورة ما أسباب الأزمة في الحزب ويجب العمل الثوري، وصلوا في الأخير أن قلت البعض تحت هاجس 8 مايو مجازر تلك خافوا أن يقدموا العمل الثوري، يعني كانوا يعتبروا مغامرة. والشيء الرجل الذي رجح فكرة العمل الثوري وخلاهم يقتنعوا سويداني بجمع قال لهم هل ألسنا بثوريين؟ ألسنا بثوريين؟ ثم ماذا نخسر عندما ندخل في الثورة؟ وفعلا أقنعهم الرجل وبكى حتى أقنعهم، وهذه شهادة بوضياف وشهادة آخرين
كثرون
نعم. في هذا الاجتماع جرت الانتخابات بطريقة ديمقراطية حتى يوجدوا منسق، وهذا الرجل حتى يخلوا الأمور سرية وقع الاختيار على
وهو لا يعلم
نعم وهو لا يعلم نعم. وقع الاختيار على بوضياف وهو نعم. الذي اختار هؤلاء الخمسة في اجتماع رئيس حميدو
نعم.
الخمسة حتى تبقى الأمور سرية، وهؤلاء الخمسة هم الذين قسموا التراب الوطني، وليس في اجتماع مدني إنما هؤلاء هم اللي قسموا التراب الوطني إلى خمسة مناطق وعينوا قيادة وغير ذلك، واتصلوا بكريم بالقاسم وعمران.
تقسيم أعلن عنه في الاجتماع الأول أم الثاني؟
لا في اجتماع المدنية. اجتماع المدنية نعم.
نعم.
لا لا استغفر الله، في اجتماع رئيس حميدو.
لابوينت.
إيه اجتماع لابوينت. لأن الأمر سري، هم في اجتماعهم هذا كانوا 22 واحد اللي يديروا عمل ثوري في الحقيقة 22 عدد كبير. وليس كلهم مقتنعين بالثورة، بالتالي خلوا هذا من عمل منسق اللي هو يتصل بهؤلاء. ثم شيء آخر، هم يحضرون الثورة، رأوا ضرورة اتصال بقادة اللي هم منذ البداية في الجبل اللي هم كريم بالقاسم وعمران، وجعلوهم يتصلوا بأنفسهم بمصال الحاج. وعمران في واحد من أعداد المجاهد يذكر عندما ذهب إلى مصال الحاج كيف وجده، يقول في أبها وفي ظروف ما لا، المهم هذه هي شهادته، يقول بأن الرجل في الحقيقة استقبلهم وكان في أبها وما كانش مكان في أبها كبيرة.
أستاذ أحمد، رجاء للتاريخ أيضا نريد أن نقف عند هذه النقطة، أن يعني كريم وعمران كان مصاليين، وبالتالي الجماعة أرادت أن تبين لهم الوضع كيف هو، فطلبوا منهما أن يذهب إلى مصر الحاج للتبين للتأكد أكثر، فشاهدوا الحقيقة فالتحقوا بالجماعة لأنه كانت جماعة الخمس.
هذا هو الذي أردنا قوله، يعني أنهم خلوهم يتأكدوا بأنفسهم، يروحوا يديروا وساطة بأنفسهم ويتأكدوا بأن الرجل ها هو موقفه، لأن حتى أبو ضياف أيضا اتصل به، والبعض يقول أن أبو ضياف وجه الكرية أو اللجنة الثورية وجه توجها راديكاليا، وهناك من نصحه قال له يعني لو مصالي الحاج يقود بنفسه الثورة سنربح الكثير ونقتصد الكثير من الأشياء يعني. وفعلا بينت الأحداث التاريخية أنه لو أن مصالي الحاج مشى في العمل الثوري لتفادينا كثير من الأحداث اللي هي صدام بين الإخوة الجزائريين في إطار ما يسمى لمنا ولفلان، ولا اقتصدت كثير من الأرواح في فرنسا وفي الجزائر، ولا لم تظهر حركات مناوئة للثورة كما حركة بلونيس وهاكوبيوس وغيرها وبالحاجة وغيرها من الحركات.
طيب الكلمة الأخيرة لك أستاذ طيب، قل ما شئت لكي نختم الحصة.
الله، الكلمة الأخيرة يعني أقول كما يقول مثل عربي، رب ضرة نافعة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق. يعني الأزمة في الحقيقة
ولدت الهمة،
ولدت الهمة، يعني ولدت الهمة من طرف تلك العناصر الشابة ومتطلعة إلى العمل الثوري، واستطاعت يعني بعد استنفاد يعني مجهوداتها في حل الخلاف، استطاعت يعني أن تؤسس لعمل عسكري جديد ومنظم من خلال الاجتماعين التاريخيين يعني. وعندما انفجرت الثورة على كل حال كما يقال يعني الأمور، القطار انطلق.
طيب لا أملك في هذا المقام سوى شكر الزميلين الفاضلين الأستاذ دحمان تواتي، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر والذي حضر إلينا بعد رحلة علمية في تركيا، وهو أستاذ بجامعة أضرار. الشكر كذلك لأخي والزميل الأستاذ طيب وسعد، وهو أستاذ وباحث في تاريخ الجزائر. أيها السادة والسيدات، أردنا أن نقف في هذه الذكرى 57 لتأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وهي اللجنة التي أسست للعمل المسلح وللعمل الثوري الذي انطلق في ذلك الشهر المبارك وهو شهر نوفمبر من عام 54 900 وألف. باسمكم جميعا أكرر شكري للزميلين الفاضلين. الشكر كذلك موصول للأخت التقنية سعاد وإلى المخرجة السيدة شهناز، ومني أقول لكم أنا الأستاذ مديني بشير، إلى لقاء قريب بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.